السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناس. وفي صوت الناس اليوم في حقيقة العديد من المواضيع اللي حنطرحها، لكن كل الأحوال من أراد المداخلة معنا على أي موضوع، على أي ملاحظة، على أي شيء انتقص من حقه في هذا المجتمع، بإمكانه المشاركة معنا على 2822652 و2822653 أو 0599409508. أيضا المشاركات النصية على 0599734424. اليوم حقيقة في العديد من المواضيع اللي بدنا نتحدث فيها إن شاء الله تعالى، ومن هذه المواضيع بكل تأكيد الحديث عن مشروع تشغيل الخريجين والعمال. 2500 بعدين صاروا 10,000، وبدنا نفهم القصة لأنه مبارح بلش التسجيل من أول وجديد. طب 2500 اللي سجلوا في الأول شو اللي صار فيهم؟ حنتحدث إن شاء الله مع عدد من الضيوف في هذا الموضوع، متأملين يكون معنا على الخط الهاتف اليوم الدكتور مأمون أبو شهلة وزير العمل، وإن شاء الله حيكون معنا أيضا مدير عام التعاون والعلاقات العامة السيد نبيل المبحوح. مطالبات شعبية جارفة حقيقة بتنفيذ أحكام إعدام بحق المجرمين والقتلة، هذا الموضوع سيتم طرحه بشكل واسع إن شاء الله تعالى أيضا في هذه الحلقة بجزء، وفي الحلقة المقبلة بشكل موسع. في مواضيع تانية لكن قبل ما أبدأ بالحديث فيها الآن، تنظم شبكة الأقصى الإعلامية وقفة تضامنية مع الزميل الصحفي طارق أبو زيد. طارق معتقل في سجون السلطة منذ 7 أيام، اعتقل دون تهمة، وخلفية التحقيقات على عمله في فضائية الأقصى. طارق من المعروفين في وسطنا بأنه وحدة ويتحدث بلسان الوحدة دائما، لكن اعتقل ومدة اعتقاله 15 يوما، وهان في مناشدة مهمة جدا، أو هي رسالة مهمة جدا للكل، الحقوقيين والصحفيين والنشطاء اللي كانوا بيطبلوا بيزمروا على أي حاجة صغيرة. وين شغلكم الآن؟ وين جهدكم الآن فيما يخص الزميل الصحفي طارق أبو زيد؟ حناخد دقائق فقط من هذه الوقفة التي تنظم الآن في مدينة غزة.
كثير من أجل قضيته حتى الإفراج عنه من سجون القضاة، وندعو كل أحرار العالم من صحفيين وسياسيين وشخصيات اعتبارية ومؤسسات وهيئات إلى الوقوف معنا في حملة كلنا طارق. شكرا لكل من حضر وشاركنا هذه الوقفة التضامنية مع الزميل طارق أبو زيد ومع حرية الكلمة والإعلام الوطني الصادق، والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكر مدير دائرة البرامج في قناة الأقصى الفضائية الأستاذ سمير أبو محسن. أيها الإخوة الزملاء، نجدد الترحاب بكم جميعا، ونرحب برئيس شبكة قناة الأقصى الإعلامية دكتور صلاح البردويل، كما أرحب بكم جميعا في هذه الوقفة التضامنية مع المعتقل السياسي طارق أبو زيد الزميل الصحفي في الضفة الغربية المحتلة. طارق ما زال أيها الإخوة الكرام يطرق في هذا الفضاء الواسع، يطرق أبواب الجميع، يطرق المؤسسات الإعلامية على وجه التحديد سواء كانت المحلية أو حتى أيضا العربية والدولية التي تتغنى بحرية الإعلام. وأحد فرسان هذه الأسرة الإعلامية العالمية موجود لدى سجون السلطة في الضفة الغربية المحتلة يعاني الويلات، ولا ندري كيف يبدو طارق ونحن نخاطبه عبر المباشر. خبرات الفلسطينية، هل هو يشتم؟ هل هو يعذب هناك في هذه السجون لليوم 7 على التوالي؟ بكل تأكيد ما نأمله أن يتم الإفراج عن طارق، وأيضا أن يتم الكف عن الزج بالزملاء هناك الذين يلاحقون جرائم الاحتلال الصهيوني بكل بسالة وبكل شجاعة. أترككم الآن مع كتلة الصحفي الفلسطيني وعضو الكتلة الأستاذ إسماعيل السوابتة حول أيضا الزميل طارق أبو زيد، وما الذي يمكن أن تقوله هذه الكتلة في قطاع غزة بحق هذه الجريمة النكراء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الزملاء، أيتها الزميلات، كل باسمه ولقبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئنا اليوم هنا في هذه الوقفة التضامنية لكي نعلي أصواتنا ضد الاعتقال السياسي في القصة الغربية. اليوم جريمة جديدة ترتكبها الأجهزة الأمنية في القصة الغربية وتحديدا جهاز المخابرات لاعتقال الزميل الصحفي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية في القصة الغربية، لكي تجدد هذه الأجهزة عهدها مع الاحتلال الصهيوني بإخراج الحقيقة الفلسطينية واغتصاب الإعلام واعتقال وامتهان كرامة الصحفي الفلسطيني والإعلامي الفلسطيني في القصة الغربية، حيث أقدمت قوة من جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية وتحديدا في مدينة نابلس يوم الثلاثاء الماضي على مداهمة منزل الصحفي طارق أبو زيد، وفتشت المنزل بشكل دقيق قبل اعتقاله، كما وقامت بمصادرة أجهزة الحاسوب ونشرت الخوف والذعر في المكان في طريقة همجية تعبر عن مدى الحقد الدفين والتعاون والتنسيق الأمني لهذه الأجهزة الأمنية مع قوات الاحتلال الصهيوني في تلبية لأوامرهم وتعليماتهم. ويأتي اعتقال الزميل طارق أبو زيد في الوقت الذي يتعرض له الزملاء الصحفيين خلدون مظلوم وثاني الساعي من اعتقال ومنع من السفر وحكم بالسجن وتمديد اعتقال زملاء صحفيين آخرين، إضافة إلى العديد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يقبعون خلف قضبان الاحتلال الصهيوني وفي سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وإزاء هذه الجريمة النكراء التي نفذتها الأيادي السوداء الحاقدة على شعبنا الفلسطيني، فإننا في كتلة الصحفي الفلسطيني نود التأكيد على ما يلي. أولا، تعرب كتلة الصحفي الفلسطيني عن تضامنها الكامل مع الزميل الصحفي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية، وكذلك تضامنها مع عائلته الكريمة، وتضامننا أيضا مع الزملاء في قناة الأقصى الفضائية. وتعلن كتلة الصحفي عن اصطفافها إلى جانبهم بالتزامن مع هذه الجريمة النكراء المخزية. ثم ثانيا، تعتبر كتلة الصحفي الفلسطيني اعتقال الأجهزة السلطة الفلسطينية للصحفي طارق أبو زيد تلذذ باغتصاب حرية الإعلام واستمتاع باعتقال وامتهان كرامة الصحفيين الفلسطينيين الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يقفون على ثغورهم ويواجهون الاحتلال الصهيوني بالكلمة والصورة. ثالثا، تطالب الكتلة السلطة الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة تحديدا بالإفراج الفوري والسريع والعاجل وغير المشروط عن الزميل طارق أبو زيد، وأن تقدم له اعتذارا رسميا ولكل الصف الصحفي الفلسطيني. هؤلاء الأبطال الذين يتراصون في صفوف وكثيبة متقدمة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وعنصريته الهمجية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ونعتبر هذا السلوك وسلوك إجرامي ينبغي أن تقلع عنه السلطة الفلسطينية، لأنه لم يعد هناك مجالا لقمع الصحفيين والإعلاميين الأبطال. رابعا، تعرب كتلة الصحفي الفلسطيني عن بال استهجانها واستنكارها الشديدين إذا الصمت مدفوع الأجر لما تسمي نفسها زيفا وبهتانا نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تشارك هي الأخرى بصمتها في مثل هذه الجرائم النكراء. وهنا فإننا ندعو كافة الزملاء الإعلاميين والصحفيين إلى الخروج عن صمتهم وتشكيل نقابة صحفيين فاعلة وحقيقية من أجل حماية الصحفيين وليس لتشريع قمعهم واعتقالهم وملاحقتهم. خامسا، تطالب كتلة الصحفي الفلسطيني كافة الأجسام الصحفية العربية والإقليمية والدولية بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه جرائم اغتصاب الحريات وقمع الصحفيين والإعلاميين في الضفة الغربية المحتلة والقدس من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني. سادسا وأخيرا، تدعو كتلة الصحفي الفلسطيني كل المؤسسات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها وممارسة دورها الحقوقي في حماية الصحفيين والإعلاميين الذين يقفون في جبهة المواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني، وألا يتبرع هؤلاء بحجج واهية ليس لها رصيد. عن إخوانكم في كتلة الصحفي الفلسطيني.
طيب، نكتفي بهذا القدر، وطبعا من أراد أن يتابع هذه الوقفة بإمكانه متابعة إذاعة الأقصى مباشرة على موجة 97.2 أو 0.9 FM إن شاء الله تعالى، ونبقى نحن على الموجتين 92.9 و 106.7 FM، ومعكم أيضا في البث المباشر عبر الفيسبوك. وحديثنا كما أسلفنا عن تشغيل الخريجين والعمال ومشروع البطالة اللي قالوا 6 شهور، وعندنا كلام بالمناسبة اليوم أنه بس 3 شهور مش 6 شهور، وأنه الناس كانت فاهمة غلط في موضوع أنا مش هحكي فيه اليوم، دخول الأسمنت إلى قطاع غزة بعد 60 يوم من الإغلاق، لأنه الاحتلال هدد وقال أنه إذا حماس دخلت في هذا الموضوع هنوقفه تاني. ومعروفين طبعا إحنا إذاعة يعني محسوبة على تنظيم وهي حركة حماس، وهذا فخر إلنا بكل تأكيد، لذلك مش هنحكي في هذا الموضوع. لكن يدخل الأسمنت بخير وفيش مشكلة، يوم ما يدخلش الأسمنت تدير بالها إسرائيل على هذا الموضوع، لأنه في النهاية مصلحة الشعب بتهم حركة حماس وبتهم كل الفصائل وبتهم الجميع أنه يكون في يعني حالة من اليسر في الحالة المعيشية. لكن الرسالة اللي أنا بدي أوصلها لتجار المحتكرين اللي بنحبهم بنتمنى لهم كل خير، حبايبنا اللي خلوا طن الأسمنت ب 2500 شيكل وهو عليه يعني بسعر زهيد جدا، وفجأة وبدون مقدمات هي صار ب 560 و 540 شيكل، مفروض يعني يتقي ربنا شوي. حالة الاحتكار وحالة تخبية الأسمنت والاستغلال، وقبل على فكرة قبل 24 ساعة بس 24 ساعة كان اللي بده كيس شمينته بده يلف على داير كعب وبدو يشتري ب 100 شيكل و 150 شيكل، ما احنا فاهمين اللي فيها، هل جات تشتري ب 20 شيكل وبتروح؟ فهذه رسالة لكل الإخوة التجار، انه خليكم مع شعبنا وما تكونوا على شعبنا مع هالاحتلال والمتآمرين عليها. طبعا مستمعينا الكرام حيكون معنا بعد دقيقتين من الآن أو 3 دقائق بالكتير الدكتور مأمون أبو شهلة وزير العمل، هو موجود في رام الله حاليا، حيطلع معنا للحديث عن مشروع 10,000 خريج. كمان حيكون معنا في نفس الموضوع مدير العام للتعاون والعلاقات العامة السيد نبيل المبحوح لبعض التوضيحات والرد على استفسارات المواطنين بشكل عام. وعندي حقيقة أكثر من شكوى من الناس بالذات الخريجين في هذا الموضوع. همام الدلاو بسألنا عبر الاسمس شو بالنسبة لطلاب توجيهي ودعيلنا، طبعا أتمنى لكم التوفيق يا همام بكل تأكيد، بنعرف أن الوضع بشكل عام يمكن ما بيساعد على الدراسة والتركيز في الدراسة، لكن يعني ربنا يعينكم إن شاء الله ويوفقكم في هاي المرحلة المصرية اللي بنتمنى حقيقة أنه يجي يوم ونتخلص من هم التوجيهي، يعني بطل في عنا حاجة اسمها توجيهي مرحلة مفصلية تكون زيها زي أي سنة دراسية ويتم التعويل على حل هذه المشكلة. ربما الوزير صبري صدر بتحدث في هذا الموضوع في أكثر من مكان، وياريت يجي يوم يطبق بشكل صحيح عشان نخفف من الخوف الكبير اللي موجود عن يعني عند الإخوة أو الطلبة والطالبات الثانوية العامة. بنسأل الله عز وجل أن ربنا يوفقهم جميعا. عشرة آلاف خريج وخريجة من قطاع غزة، هذا ما أعلن عنه أبو شهلة، طبعا خريجين وعمال، وقال أن الدفعة الأولى 2000، الكلام اللي عندنا هلقيت بقول انه الدفعة الاولى 4,000، هذه نقطة. النقطة الثانية، كان قبلها بثلاثة اسابيع او شهر بالكثير في 2500 خريج برضو مشروع من وزارة العمل، يمكن اللي اعلنت عنه عشان يكون واضحين، يعني اعلن عنه مدير عام التشغيل في قطاع غزة المهندس عبد الله كلاب، واللي طبعا لما حبينا يطلع معنا قال المهندس نبيل محوح هو اللي حيكون معك، وقلنا فيش اي مشكلة ان شاء الله تعالى. لكن 2500 والناس اللي طلع لها، بحكيش عن الـ500 اللي أصلا موجودين على بند البطالة الدائمة وبتجدد لهم ولا عاد يتجدد وكمل، وهذه معلومة للي ما بيعرفها يعرفها كويس، لكن في 500 تواصل معهم قالوا لهم إكو 3 شهور، صاروا كل ما يراجعوا يقولوا لهم موال شكل. واحد قال لي اتصلت على مكاتب وزارة العمل في كل المحافظات الـ5 في قطاع غزة، كل مكتب حكى له رواية شكل، كل مكتب أعطاه موعد مختلف عن الموعد الثاني. طب في رواية موحدة ولا فيش؟ 10,000 هدول غير 2500 ولا تم دمجهم وراحوا 2500 ما بتعرف وين، أو 2000 قلنا أنه في 500 أصلا هدول موجودين بدون مشاكل، ولا في بس 2000 موجودين نحوشهم لبعدين، ولا راحوا هدول مشروع هدول مشروع كلهم مشروع واحد؟ طب إذا مشروع واحد ليش لم يتم الإعلان عنه بشكل موحد؟ ليش لم يتم الإعلان عنه بشكل موحد؟ ليش الوزير أعلن عن هذا وما أعلنش عن هذاك؟ في كلام كتير في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، واللي حنحاول نجاوب عليه اليوم في صوت الناس. آخر قنبلة أنا سمعتها اليوم نتأكد منها على الهواء إنه التشغيل مش 6 شهور، 3 شهور بس. هل الكلام صحيح؟ مش صحيح؟ خلينا اليوم نبحث في هذا الموضوع. طبعا في ناس كتير معلقة على هذا الموضوع. أبو ياسر الثوابت مثلا بيقول التشغيل المؤقت أي البطالة عبارة عن نوع من أنواع الرق المؤقت وقتل للسنوات بدون طائل. أحلى من في موضوع أبو ياسر إنه تطلع لك بطالة 3 شهور بعدها بتصير على بند، انت طلع لك بطالة استفدت من مشروع بطالة قبل هيك، وحين بعد 5-6-10 سنين الله يعلم لما يقول لك انت بتستحق كمان مشروع بطالة. كمان من التعليقات في هذا الاطار مستمعينا الكرام، في عنا يعني زكريا ابو يحيى بيقول يا ليت تخصصونا حلقة عن معدومي الدخل ان شاء الله تعالى ولا يهمك. إسراء جبر مشروع تشغيل الخريجين ما هي مميزاته؟ أنا شايفها كله مشاكل. وزميلنا ياد حسن يا ريت تسألنا ضيفك، في ناس بتقول ليش كل ما أسجل بيكتب لي لا تنطبق عليك المعايير مع إني ولا مرة طلع لي بطالة أصلا، شو هي المعايير؟ سؤال كبير لازم يعرفه. بدنا نحاول يعني حتى لو الدكتور مأمون أبو شهلة حتى اللحظة ما رد علينا مع أنه قبل شوي قال 3 دقائق، بنحاول نتصل على عدد من المواطنين اللي اتصلوا وتركوا أرقامهم وقالوا حابين نحكي في هذا الموضوع. كما أسلفت أرقام الهواتف مفتوحة على 2822652 و653 لمن أراد المداخلة. مطالب شعبية بتنفيذ أحكام إعدام بحق القتلة والمجرمين. المشكلة واقفة عند الرئيس محمود عباس الذي يجب أن يوافق على قرار إعدام أي شخص وفق القانون الفلسطيني. هذا الموضوع قديم جديد. القصة بصراحة أنه لو وزارة الداخلية في غزة نفذت أحكام إعدام بشكل رسمي وقانوني، أول شغلة حتنقال إنه هذا مخالف للقانون لأنه السيد عباس ما وضعش عليه، وتاني شغلة إنه هذه حكومة ظل وقاعدة بتشتغل على كيف أبوها في غزة، وتالت شغلة مؤسسات حقوق الإنسان اللي حتندس، وأحكام الإعدام هذه أحكام قديمة والقانون عفى عليها ولا يحق، والنفس البشرية ومش النفس البشرية. 3 شغلات هذول من أجلهم أنا بطالب إنه الجهد اللي شفناه خلال الأسبوعين اللي فاتوا في الحراك الشعبي من المخاتير والوجهاء والعقلاء وأساتذة الجامعات والسياسيين، بتمنى الكل يتحرك في هذا الإطار. بتمنى أنه الجميع يبدأ يتلحلح ويقول للتشريعي ويقول للداخلية اعدموا احنا في ظهوركم، لأنه بصراحة يا جماعة اللي بيصير مش قليل. لما يصير في عنا حالة من الجريمة تتكرر في أكثر من مرة وأكثر من موطن وبشكل يعني متقارب، مش انه كل سنة مرة ولا كل 5-6 شهور مرة، لا الموضوع صار متقارب جدا ما بين الاسبوع والثاني بنسمع عن عملية قتل على خلفيات احيانا بيكون الجاني فيها جزء من عملية الضحية، يعني بيكون هو فعلا اقترف بحقه مصائب كثيرة. وانا مش من باب التعليل، لكن قرأت قصة الطفل الذي وجد مشنوقا في شمال قطاع غزة، وتفاصيل حقيقة تقول أمور جدا مختلفة، ومن قتلته ربما تعرضت لأشياء أكثر بكثير حتى فعلت ذلك في النهاية دون وعي. التفاصيل أنا مش حفوت فيها اليوم، لكن في النهاية نحتاج إلى قرار جريء من المجلس التشريعي. الناس تسأل وين دور المجلس التشريعي وين الجهد المفروض يقوم المجلس التشريعي. إحنا في النهاية مش متعطشين لحالة القصاص، يعني ما بدنا نقتل عشان بدنا نقتل، لكن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ليش قلنا حياة ويا أولي الألباب؟ لأنه بعد ذلك سيتعظ أي شخص يفكر في ارتكاب أي جريمة. يعني بصراحة المشهد اللي شفناه قبل أيام في مع قتلة المواطنة بدرية رحمة الله تعالى عليها، الحاجة بدرية، الموضوع كان حاجة البدري عفوا، الموضوع ما كانش سهل، وشفتها وعشان عرفتني ورحت خنقتها. الموضوع قاسي، وهذه روح وهذه أرواح، وتحتاج إلى وقفة جادة من لجان الإصلاح، من التشريعي، من القضاء، من الشرطة، منا كإعلاميين، منكم كناس، الكل لازم يقف في هذا الموضوع. معنا الآن عبر الخط الهاتفي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية أخي.
الله يعافيك يا أختي.
أستاذ، بالنسبة للحكي اللي أنت بتحكي والمعارض وبيقول ما بيمضي وما بيحكي، هذا لأنه مش دايق يا أخي بالنار. تعرف لو أنه دايق في النار وبنته مقتولة أو ابنه مقتول، كان يعني من ساعتها قتل وقتل اللي قتل بنته أو ابنه.
صحيح كلامك، والله صحيح.
فأنا بأتمنى منكم بالمطالبة إنكم تطالبوا أنتوا تضلكوا بإعدامهم.
وأنا حطالب يا حجة كمان، وعارف بالمناسبة، بعرف مين المتصل معنا بدون ما تذكر اسمك، وبعرف القصة اللي أنت فيها، وأنا على وعدي ما زلت إن شاء الله تعالى، وربنا يعينك. لكن بصراحة اللي بيدوق النار،
طبعا
اللي بيدوق يعني النار الموضوع صعب.
ضمايا خلنا أقول قتلوا لي يا قتل، وانا مش قادرة اتحمل، وانا كل ما يقولوا ولا واحد بده مش يمضي، ممنوع، مش عارفة ايش، انا قلبي بنحرق بزيادة. اما هدول الاصول انهم ينعدموا انعدام.
ربنا يعينك ان شاء الله تعالى ان شاء الله. وهذه مطالبة طبعا من والدة احد الضحايا، انه ياريت الكل يتحرك في هذا الاطار، ياريت الكل يبدأ يشهل في هذا الموضوع ونحط خط له. خلاص يا عمي كل واحد يستحق الإعدام، هاتوا نعدمه. فرجأني النائب العام بتصريح له قبل يومين أنه لقتل المواطن التلباني ما بعثوا قراره لعباس وما رضي يمضي عليه، يعني عشان يكون شيء قانوني، وما أعدموا حتى هذه اللحظة على هذه الخلفية، مع أنه الجريمة هذه كلها بنعرفها وبنعرف حيثياتها وبنعرف الجريمة اللي صارت. بكل الأحوال ربنا يعين الناس، ولازم نتحرك في هذا الموضوع. معنا الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معنا الآن اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عطية، السلام عليكم، كيف حالك أخونا عطية؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يسعدك يا عطية. عطية، أنت خريج وبدك تسجل في مشروع تشغيل الخريجين، إيش المشاكل اللي واجهتك؟
هو مشاكل، كانت المشاكل كثيرة. أول شيء عندي التسجيل، يعني بالأمس فتحنا الموقع، لما انحكوا إن الموقع فاتح، فتحنا الموقع، البيانات موجودة لكن تعال حدث البيانات، بتقدرش، الأماكن الفارغة غير مفعلة. رجعنا اليوم نحدث، فاليوم بعد امبارح ما كان فاتح، اليوم بحكي لا تنطبق عليك الشروط للأسباب التالية، مش مكتوب أي سبب.
طب أنت إيش يعني الشروط اللي لا تنطبق عليك؟
هو الحين حاليا بقول لك أنت، هو مش حاط أي سبب، بس أنا اشتغلت مشروع جدارة طبعا. تصميم إنجليزي، أنه لو تيجي للخريجين، هو أنت تربط مثلا اشتغل في شهر قبل 3 سنين عجز عن بطالة جديدة، فمتعلى باقي الشروط اللي هو حطتها، صعب انك تلاقي كل الشروط تتوفر في خريج. يعني انت بدك تيجي لخريج بدك اياه يكون مثلا متزوج، طب ماشي، بدك اياه عنده ابناء، طب انت هيك بدك تعتمد على خريج له 10 سنين، طب تيجي لخريج له 10 سنين، فهو اكيد حصل على بطالة.
طب خليك معي يا عطية، خليك معي، وخلينا ارحب عبر الخط الهاتفي مدير عام التعاون والعلاقات العامة السيد نبيل مبحوح. سيد مبحوح، السلام عليكم، اهلا وسهلا فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بدي افهم يعني شوية شغلات، وبعدها نجاوب على موضوع التسجيل ومشاكله اللي حكى عنها أخونا عطية والمعايير اللي موضوعه. أولا 10,000 خريج، وكان في قبلهم 2500، الموضوع دمج ولا هو هذا مشروع وهذا مشروع، ولا شو القصة؟
ألو.
أيوة معك سيد نبيل المبحوح، سمعني. أنا بسأل عن 10,000 خريج، وبعدها وقبلها بشهر كان في عنا 2500 خريج، وهدول سجلوا بطالة 3 شهور وهذا قال 6 شهور، الآن هدول تم دمجهم مشروع واحد، خصوصا انه اللي طلع اسمهم في الدفعة الاولى من 2000 خريج المفروض لثلاث شهور لم يتم تفريغهم حتى هذه اللحظات، شو اللي بيصير بالضبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أخ الفاضل، المشروع الذي أعلن عنه سابقا وهو مشروع تنمية قدرات الخريجين، هذا المشروع ل 2500 خريج وعامل طبعا يتبع للجنة أو للمسؤول عنه الأمان العام بغزة ووزارة المالية وعضوية طبعا ديوان الموظفين ووزارة العمل. هذا مشروع يختلف عن المشروع الذي يعني أعلن عنه بالأمس، أعلن عنه وزير العمل. المشروع السابق يعني بدأ التنفيذ والتواصل بآلية طبعا مختلفة عن هذا المشروع. نحن بصدد الحديث عن المشروع اللي يعني اليوم الذي بدأ التسجيل له بالأمس، وهو يعني لتشغيل ما يقرب من 10,000 عامل وخريج. كمرحلة أولى سيتم البدء بتشغيل 2000 عامل و2000 خريج،
يعني 4,000.
عملية التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلننا عنه بالأمس عبر مواقع التواصل والمؤسسات طبعا والوسائل الإعلامية المختلفة. من ثم يعني سيدخل هذا المواطن أو هذا الخريج على التسجيل الموحد على حسابه، ويعرف مثلا البيانات بشكل كامل إذا بحاجة إلى إضافة أو تعديل واعتماد هذا التسجيل. طبعا ستأتيه رسالة أنه هل هو ضمن يعني معايير القبول العامة. طبعا نظرا لعدد الخريجين والعمال ونسبة البطالة المرتفعة في ظل مشروع طبعا محدود، يعني سنبدأ ب4,000 عامل وخريج، لابد من وضع معايير محددة نستهدف الخريجين والعمال أكثر احتياجا. هذا البرنامج في مراحل الأولى سيستثني العاملين، طبعا سيستهدف الباحثين عن فرص عمل، ويتم استثناء الذين يعملون في سوق العمل المحلي أو الذين تلقون مخصصات ومخصصات شهداء وجرحى وأسرى. طبعا هذا المشروع أيضا سيستثني خارج البلد أو الذين يقل أعمارهم عن 20 سنة طبعا، ولا يزيد أيضا عن، سيستثني الذين يزيدون عن 60 عام حسب طبعا قانون العمل الفلسطيني. أيضا سيستثني الشريك الزوجة أو الزوج، يعني الزوجة تقدمت لهذا المشروع، الذين يعني يعملون في القطاع المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأهلية للقطاع.
طيب أنا
أو أيضا سيتم استثناء الذين عملوا قبل 1/1/2013.
طيب هذه كلها تقريبا المعايير والشروط الموضوعة لهذا المشروع، صحيح؟
أعلي الصوت شوي.
أنا بسأل إنه هذه هي المعايير والشروط الموضوعة لهذا المشروع.
يا أخي الفاضل، هذه معايير القبول العامة للدخول في البرنامج كمرحلة أولى
لتجري قرعة بعد ذلك.
بعد ذلك هناك معايير للتفضيل، لأنه يعني القرعة ستجري حسب النقاط الذي حصل عليها. إذا دخل معايير القبول سيدخل في معايير التفضيل، وهي إنه حالة العملية إنه باحث عن العمل، إنه مسجل، انه طبعا العمر، عدد الاولاد، الحاله الاجتماعيه، ستدخل في معايير القبول. طبعا في فئه الخريجين وفئه العمال لها يعني حالات لها اعتبار، الخبرات، الشهادات بالنسبه للخريجين. العمال طبعا العمر، عدد الاولاد، الحاله الاجتماعيه، هذه لها يعني اثر في عمليه الفرز.
طيب الآن بس جزئية وبعدين أرجع لموضوع 10,000. بما أنه 2500 مش ما لهمش علاقة بال10,000، وهذا مشروع هذا مشروع، 500 اللي طلعوا في المرحلة الأولى لثلاثة أشهر، لماذا لم يتم التواصل معهم حتى هذه اللحظات؟
أخي الفاضل، فيما يتعلق بالمشروع الأول 2500 اللي هو تنمية قدرات الخريجين، صحيح له لجنة وله يعني ناطق إعلامي وهي الأمان العام لمجلس الوزراء، ممكن تتحدث عن تفاصيل بهذا الشأن.
لكن بالمناسبة هو كان الإعلان والعمل كله من خلالكم، من خلال دائرة التشغيل والمهندس عبد الله كلاب.
لا هي لجنة ومسؤولية الأمان العامة وديوان الموظفين ومالية طبعا غير.
طيب جميل، احنا حنتواصل في هذا الموضوع ومنحن اللي طمنتني انه 2500 غير 10000 عشان يكون في عنا 12500، يعني العدد هيك بزيد.
استقلالية تامة بين المشروعين، يعني
جميل.
هذا له رابط للتسجيل وهذا رابط آخر للتسجيل.
جميل، الآن الحديث كان عن 6 أشهر وبتفاجأ انه في حديث عن 3 أشهر، شو القصة؟
بالطبع انه المشروع كان يستهدف كمرحلة اولى 2000، لكن نظرا للتواصل من اكثر من جهة مختلفة بهذا الشأن لاستهداف اكبر عدد من هؤلاء المتعطلين عن العمل، فكان الرأي الارجح انه يتم استهداف 4000 بدل 2000 كمرحلة اولى، بحيث يعني 2000 من العمال و2000 من الخريجين لمدة 3 شهور،
يعني 3 أشهر هدول وثلاثة اشهر هدول.
أي نعم صحيح.
طيب أخونا عطية جودة حاول يسجل وبعتقد المعايير كلها كانت منطبقة عليه، بدنا نسمع عطية. عطية أنت معي على الخط الهاتفي؟
صحيح.
عطية أنت وفق المعايير اللي يتحدث عنها السيد نبيل المبحوح، في إشي بخالفك أو إشي مش مزبوط معك؟
هو تقريبا للمعايير أنا بالنسبة إلي كان خلفني أنه أنا اشتغلت بطل الجدارة، أما بالنسبة لشباب خريجين هيتهم قاعدين عندي في ناس يعني ما اشتغلتش نهائيا، غير هيك انه بيعطيه انه اللي هو لا تنطبق عليك الشروط والاسباب التاليه ومش مكتوب اي سبب مع انه ما اشتغلش اي بطاله،
يعني مكتوب له لا تنطبق عليك الشروط للاسباب التاليه ومش مكتوب ايش هي الاسباب
بالضبط، مش مذكور السبب.
طيب خليك معي يعطي
يعني الرساله من الصعب يعني الحديث عن التفاصيل، لكن في حاله مراسلتنا على عبر يعني مواقع التواصل او موقع الوزاره سنرد عليه بالتفصيل في هذا الشان، لكن يعني إذا في هناك أي خلل نحن نعالج الخلل بشأن المواطن الكريم.
جميل جميل. معي كمان واحدة من الخريجات التي حاولت أيضا يعني التسجيل، أختنا الكريمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعرف عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تعرف عليك.
إسراء زبر.
أهلا وسهلا يا إسراء، تفضلي سجلتي في المشروع ولا لا؟
يعطيك العافية أستاذ وائل ويسعد صباحك
وصباحك بالخير إن شاء الله. حي الله.
بالنسبة للمشروع الخريجين طبعا أنا يعني عندي بعض الملاحظات على المشروع. أنا خريجة سجلت في البرنامج الأول اللي تم إعلان عنه قبل كم شهر، أدخلت بياناتي على موقع وزارة العمل طبعا، يعني ليش أنا الآن أرجع أعيد وأنا إلي بيانات موجودة وإلي اسم موجود وكل بياناتي كاملة، ليش أنا أرجع الآن أعيد بياناتي وإدخالها مرة أخرى؟ هذا الشيء يعني بسبب ضغط بالأساس على الموقع. هذا يعني شيء ثاني، كان كتير في صعوبة في التسجيل على الموقع بسبب الضغط الكبير اللي كان من الخريجين في التسجيل. حاولت إني أنا يعني أسجل متأخر في آخر الليل، فتح الموقع وكانت تمام، دخلت بيانات الأساسية زي ما هي موجودة بالموقع، لكن يعني في الخانة الثانية اللي هي كانت إحنا طبعاً عندنا في الموقع لما بنفتح بنلاقي بيانات أساسية، مؤهل علمي، خبرات، لغات، دورات، هاي الأشياء. المؤهل العلمي أنا صارت عندي مشكلة فيه طبعاً، ما بيدخل معدلي، كان يعني مع انه انا دخلت المعدل الصحيح الي، لكن كان بيرفض اللي هو بيحكي لي انه المعدل خاطئ. شيء ثاني بالنسبه طبعا انا ما بقدر انتقل من اللي هو خانه الى اخرى الا انا اكون انا اتميت تسجيل البيانات الموجوده في الخانه الاولى طبعا، فبالتالي ما قدرتش انا اكمل تسجيلي. بالنسبه للخبرات انا خريجه جديده، يعني خريجه 2015، ما اشتغلت في اي مكان، ما عندي اي خبرات تقريبا، فهو بيجبرني الموقع اني انا اسجل نوع الخبره، مسمى وظيفي، مسمى الوظيفي لا ايش طبعا مسمى وظيفي هذا الناس اللي يعني
طيب.
عفوا اشتغلت قبل هيك ممكن انا ما عندي هاي اشياء، فانا ليش اجبرني الموقع انه انا اسجل هاي يعني هيك اشياء وما يقدر انتقل للخانة الثانيه وانا ما قدرت اسجل اساسا باقي اللي هو الامور.
افهم من الكلام هذا يا اسراء انك خريجه وجدتي مشكله في التسجيل ومشكله عويصه؟
صحيح، يعني كتير انا مش قادر يعني مش قادر انتقل للخطوه الثانيه في التسجيل، وانا استنى بالاساس مش قادر اكمل الخطوه الاولى اللي هو بيعطيني المعدل خاطئ مثلا او حتى خبرات لغات، بالتالي انا مش قادر اكمل تسجيلي في الموقع. بعد هيك يعني لو انا اتممت تسجيلي هل حتصلني رساله مثلا انه تم تسجيلك وانت تممت الرساله بنجاح ولا لا؟ ان انا كتير سالوني يعني في كمل تسجيلهم للاخر لكن ما وصلهم اي شيء، هل هم الان مسجلين ام لا في الموقع أو
طيب.
في هذا
نعم، شكرا لك يا اسراء جبر. وسيد نبيل المبحوح انا كمان بالمناسبه نعم
تفضل.
يعني انا تفضل انا حوضح لك الصوره انا حوضح لك نعم. الصوره انا قبل ما اوضح صوره اسراء يعني في شاب خريج اسمه احمد حافظ الخروبي هيك على المفتشر حاطط صوره لتشغيل الشباب الخريجين على الفيسبوك. لا تنطبق عليك معايير التشغيل للتشغيل الخريجين والشباب لاسباب التاليه. نقطه, يعمل في السلطه. طب الشاب مش لاقي ياكل, وانا بعرفه شخصيا وعمره ما اشتغل لا في سلطه لا هنا ولا هناك. على اي اساس طلع له هيك
يا اخي الفاضل؟ يعني البرنامج او الرابط مرتبط بقواعد البيانات الموجوده في غزه, سواء موظفين او يعني قاعده بيانات وزاره العمل تشغيل سابقا. بعض الحالات ممكن يكون يعني كان موظف او استقال او يعني كانت في حاله معينه نستطيع معالجتها من خلال يعني متابعة أمر هذا الأخ من خلال التواصل مع الوزارة أو معنا. طبعا يبدو في هناك يعني خلل فني في بعض الحالات ونستطيع معالجتها إن شاء الله.
طيب الآن الخلل الفني اللي تحدثت عنه مثلا إسراء, أنه مطلوب منها تسجل في بند الخبرات وهي طبعا تمام. إسراء جبر مثلا ليس لديها خبرة, هي خريجة جديدة ولازم في بند خبرات لا تستطيع تجاوزه الانتقال إلى المرحلة اللي بعدها إلا ما تسجل خبرات, وقول أنا ما في عندي خبرات. الآن المشكلات في التسجيل الإلكتروني اللي بتواجه الخريجين والعمال, شو يسووا عشان نحل هذه المشكلة؟ أنا بسأل الآن المشكلات الفنية بشكل عام اللي موجودة في التسجيل على الموقع الإلكتروني, شو الحل عشان نحل مشكلة هذول الشباب؟ أنا واجهتني مشكلة أنيا مش حسنا طبعا, لا إذاعة الأقصى ولا الشعب ولا القدس أنها تحل لي مشكلتي على الهواء. شو يسوي؟ مع مين يتواصل بشكل سريع؟
احنا في موقع فيس التابع لوزارة العمل نتلقى جميع الرسائل طبعا. في اخ يتابع هذه القضية ويبحث في معالجتها بشكل سريع من ناحية فنية. ايضا في ايميل تابع للوزارة اللي هو mol@gov.bs ممكن يرسل رسالة بقضيته, بس ارجو يعني من الاخوة العمال او الخريجين مواطنين الكرام انه الرسالة تقتصر على امور فنية. يعني اما مسألة انه انا لي سنوات واستفدتش, يعني هذه ممكن يعني كثر رسائل تعطل علينا في هذا الشيء.
طيب معي الان اتصالات وليس تضلك معنا, استحملنا شوي باش مهندس. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله, من معنا؟
يعطيك العافية, انا محمود من غزة.
اهلا يا محمود, اتفضل.
انا حاولت اسجل في برنامج التشغيل وقال لي انت لا تضع شروط لانه في اشتغلت بعد 2013. طبعا انا معاي شهر الدبلوم من 2011 اشتغلت عليها في 2013 في غزة في
الحكومة.
صحيح.
طيب
فانا بعد هيك بعد 2013 صار معي بكالوريوس. طب كيف انا لما اجي بدي اقدم كيف ابقى انحرم من فرصة التشغيل؟ طب انا معي بكالوريوس, طب انا يعني طلعت لي بطالة على الدبلوم, من حقي انه تطلع لي بطالة على البكالوريوس. وانا يعني انا معيل وحيد للعيلة.
طيب سيد نبيل مبحوح, الرجال طلع له بطالة على الدبلوم صحيح في 2013, لكن الان صار معاه شهادة اعلى ويحاول التقدم والموقع يرفض, في اشكالية في الموضوع ولا في قرار حاسم في هذه القصة؟
لا طب الموقع هذا فيما يتعلق بعملية التسجيل التشغيل, أما فيما يتعلق بإضافة الشهادات فهو من خلال مفتوح على مدار العام من خلال مديريات العمل, خاصة أن يعني المديرية تستطيع التيقن من حملة هذه الشهادات. يجب أن يحضر بشهادته الأصلية من أجل تغيير بياناته من حمل شهادة الدبلوم إلى يعني يحمل شهادة البكالوريوس. اما فيما يتعلق بهذا المشروع, مشروع للتسجيل للتشغيل في هذا البرنامج هذا الرابط طبعا.
طيب معي الان عبر الخط الهاتفي احمد الخروبي. احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا فيك يا احمد, انا صراحه انتبهت لما نشرت على الفيسبوك وحبيت تكون مداخل معنا وبشكرك على الاستجابه بشكل سريع. شو اللي صار معك اثناء التسجيل يا احمد؟
يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ نبيل المرحوح. بداية أنا خريج من تقريبا من 2012 تمام. طبعا زي أي شاب تمام, توجهت للموقع وسجلت. بتفاجأ أنه بيحكي لي أنت بتعمل في السلطة, أنت موظف في السلطة وأنت استفدت من المشروع بعد 2013. طيب يوجد قانون في وزارة العمل على ما يعني أذكر انه يحق لاي طبعا خريج اذا كان استفاد من هذا الموضوع انه يستفيد بعد سنتين، فمن 2013 ل 2016 هل انتم عندكم حاجه؟ طيب هذا يعني امر كثير من الشباب في موضوع السلطه، هل انتم تضحكوا علينا؟ يعني كيف انا موظف سلطه تمام وانا في الاساس تمام ما استفدتش الا مره واحده من موضوع التشغيل الخريجي؟
انت اشتغلت تشغيل خريجين وين؟ في 2013
في 2000 حتى انا في 2013 وقت من قبل 2013
تمام وطبعا انت في البلد موضوع لك يعمل في السلطه. طيب
موضوع يعمل في السلطه يعني انا نفسي لما شفت الموضوع هذا يعني بشيء يعني بضحك على حالي وعلى هالشعب وعلى هالشباب اللي تضحكوا عليهم قاعدين، يعني تقريبا اكثر من نص اللي بيحكوا له انت يعني لم توفق، يعني عبارة عن مسابقة بحثها أنا تمام، عبارة عن مسابقة بتفيد للشباب تمام ويلا طلعت لك ما طلعت كاش، وهم حاطين تنوين لأنه يعني فيها شفافية ومصداقية، لكن هم بعيدين جدا 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 على أي حاجة من الشفافية والمصداقية اللي هم بيحكوا عليهم.
طيب يعني انت بدك تلفت انتباهي لقضية كتير مهمة حقيقة بدي اسأل عنها السيد نبيل المبحوح، انه وفق القانون اللي موجود قانون العمل انه بعد سنتين من استفادتي من مشروع تشغيل مؤقت بامكان استفيد بعد هيك، ليش انتم مسكرينها خالص؟ واذا استفاد ان شاء الله في سنة 97 مش هيستفيد في 2027؟
اول شيء يعني فيش في قانون العمل انه يعني يستفيد بعد سنتين من استفادته من مشروع سابق، لكن الامر يتعلق بحجم البطالة الموجودة في قطاع غزة، يعني لدينا عشرات الاف متعطلين عن العمل، فبالتالي من باب يعني توسيع فرص العمل على هؤلاء اللي يعني استفاد من مشروع سابق نستهدف شريحة اخرى من هذا الباب، يعني لو جانا مشروع بمئة ألف سنستوعب الجميع سواء اشتغل في 2013 أو 2014 أو 2015.
طيب أنا بالأخير يا سيد نبيل المبحوح يعني بدي أخذ اتصاله بعدها بس بدي أستفسر عن بعض الإجراءات.
إن شاء الله
ولا يهمك أخذ آخر اتصال إذا سمحت لي، وبعدها في نقاط بسيطة في أقل من دقيقتين حتناقش أنا وياك فيها. اتصال أخير. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم، من معنا؟ أيوة اللي على الخط المباشر احنا سمعينك، تفضل. طيب يبدو انه ما بيسمعنا. انا حسألك سيد نبيل المبحوح قبل ما يكون الاتصال جاهز معنا اذا سمحت، متى سيتم تشغيل هذه الدفعة؟
طبعا بالامس احنا لنا وفتحنا باب التسجيل، هذه المرحلة ستستمر لمدة 10 ايام
تمام،
ومن ثم سنبدأ بمرحلة استقبال الطلبات من المؤسسات اللي هي قطاع الصحي وقطاع التعليم والمؤسسات الأكاديمية والبلديات والمنشآت الاقتصادية التي تضررت في عدوان عام 2014 ومن ثم ستبدأ عملية الفرز وفرز الاحتياجات، ويعني نبدأ الاتصال بالإخوة الذين انطبقت عليهم معايير الفرز من خلال رسائل سيتوجه هؤلاء إلى طبعا مديريات العمل بإحضار طبعا الشهادات الرسمية والهوية والبيانات الرسمية من أجل التيقن وتوقيع تعهد بأنه لا يعمل في أي مؤسسة أخرى حتى لو كان هناك خلل يعني نتلافاه في هذا الشأن. طبعا بعد ذلك بعد دخوله أو فرزه على مؤسسة من المؤسسات يتم المتابعة والرقابة وفتح حساب طبعا بنكي من أجل يعني أخذ راتبه في نهاية طبعا الشهر بعد تلقي كشوفات الحضور أو الالتزام بالعمل في تلك المؤسسات. طبعا المرحلة الفرز ستبدأ يعني 1/7 إن شاء الله، المرحلة الأولى.
مرحلة الفرز الأولى في 1/7؟
أي نعم،
يعني الدفعة الأولى ستبدأ عملها في 1/7.
صحيح.
طيب اخذ الاتصال اللي كان معلق معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله، من معنا؟
معك زياد ابو حزين.
اهلا يا زياد، تفضل.
والله جد سجل في الموقع انا اليوم فوجهتني مشكله. انا استفدت قبل هيك من برنامج 2013
ايوه،
فزيد سجل وهو اللي لا تنطبق عليك المعايير
عشانك استفدت في 2013،
فسجلت الموقع اللي هو بيقول لي انت موظف سلطه.
نفس الفكره اللي صارت مع احمد الخطيب، صحيح.
فانا مش عارف انا كيف يعني موظف سلطه.
انت في 2013 قديش مده العقد البطاله اللي طلع لك؟
نعم
قديش مده عقد البطاله اللي طلع لك؟
صوت واطي.
انا بعتذر من الجميع حقيقه لانه صار في مشكله في الهايبريد دات, لانه الاغلب بيحكي لي انه في يعني بيصل للتليفون الصوت ضعيف عند الكل, وبعتذر من كل اللي كانوا معنا على الخط الهاتفي. لكن انا بسال يعني انت في 2013 كم شهر استفدت من البطاله يا زياد؟
انا استفدت 6 شهور.
6 شهور يعني 6 شهور مفروض بعدها تروح تمسك لك برود وتروح تطخ وتستشهد الله يرحمك. خلاص مش هيطلع لك مشروع تاني بعد هيك, انسى الموضوع. وهذا يبدو الرسالة اللي انا حاب اوصلها للكل بصراحة, وبشكرك جزيلا لانه كلمة انا طلع لي في 2013 مش هيطلع لك بعد هيك, هاي الموجود حاليا اللي بيحكوا عنه, لانه عندنا سوق البطالة كبير جدا. وبدي اشكر كمان السيد نبيل المبحوح مدير التعاون والعلاقات العامة في وزارة العمل اللي كان معنا عبر الخط الهاتفي في 1/7 اول دفعة. مهم اركز على شغلتين. الشغلة الاولى انه ال10,000 خريج هدول هم مش من 2500, لأنه أصلا في 500 تم تشغيلهم سواء أطباء أو في بعض الوزارات هذول بيطلع لهم بطلات دائمة لمدة سنة كاملة, وذاكرين في 500 حيطلع لهم سنة كاملة هذول هم. وفي 500 الأولين مفروض يطلع لهم 3 شهور, كان الأمر يعني له علاقة بوزارة العمل, ما بعرف أنه يعني فجأة هيك بدون مقدمات. الآن بيحكي لي الموضوع له علاقة بديوان الموظفين ملوش علاقة, والأمان العام ملوش علاقة بوزارة العمل, ونحن نكف هذا الموضوع إن شاء الله تعالى معهم ونشوف. لكن كيف انتقل من هل لهان الله أعلم. بدي أخذ بس يعني حاضر نأخذ مشاركة عاجلة وأخيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معنا؟
كيف الحال يا غالي؟
حياك الله يا غالي.
معك محمد من رفح.
هلا يا محمد وأهلا وسهلا في أهل رفح, تفضل.
صوت واطي كثير يعني.
والله عارف بس احنا سمعينك وتفضل احكي.
انا خريج طبعا من 2002 وقدمت لمشروع تجارة والحمد لله ما طلعت. قدمت لمشروع 2500 خريج. لما تحصل على البرنامج بقول لي انت غير مسجل طبعا.
طيب
البرنامج طبعا بحاول اقدم على المشروع هذا حاليا صعب جدا. قول لي انت استفدت من بطلات طبعا, وين بطلات مش عارف يعني. ممكن واحد تاني المستفيد عني مش عارف هذا اللي تذكره يعني.
طيب انا بدي اتمنى منك يا محمد, محمد اذا كنت بتسمعني لان الوقت صراحه داهمني, بتمنى منك اذا سمحت تراسل الاخوه في الوزاره على صفحتهم على الفيسبوك على موقعهم, بتصل بنا اكتب مشكلتك باختصار, وانا الاسبوع الجاي حفتح كمان حلقه في هذا الموضوع, خلينا نشوف اذا كانت في مشكلات ولا لا. راسل بس عشان نحاول نحل المشكله مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. ارجع 2500 غير العشر تلاف, الخمسمية اللي مفروض لثلاث شهور انتقل ملفهم, كل 2500 انتقل ملفهم للأمانة العامة. هنحكي مع الأمانة العامة وليش لحتى اللحظة الخمسمية الأولى لثلاث شهور لحتى اللحظة ما تمش بداية عملهم. العشر تلاف حينزل منهم 4,000 4,000 2,000 هيك أنا فهمت. الدفعة الأولى 4,000 حتبدأ عملها في 1/7, 2000 خريج و2000 عامل, والشغل مش لست شهور, الشغل لثلاث شهور بس. ثلاث شهور بس. كان ست شهور بالمناسبة, يعني لما تحدث السيد نبيل المبحوح وقال انه تم دراسة الامر بشكل معمق اكثر وجدناه هيك اكثر جدوى, فهمنا كلنا انه كان فعلا لست شهور وتم تقليصه لثلاثة اشهر. هذه الديباجة الان بتصير يعني بنحكي عن واقع في على الاقل لما حكينا على 2500 في 43,000 واحد خريج بس, خريج بس استطاعوا يسجلوا. في كتير معرفوش يسجلوا, في قدهم عمال حيسجلوا في هذا المشروع. وفي عنا طبعا هنا آخر السنة الدراسية يعني في عنا تقريبا 10,000 خريج أو 20,000 أنا آسف سنويا, احنا في عنا 20,000 خريج بيطلعوا من الجامعات. هذه المعلومة تقريبا من 15,000 ل20,000 خريج من الجامعات وبدون شغل, هذول كلهم إن شاء الله تعالى حيروحوا يسجلوا في هذه المشاريع, فهم حيخشوا على مشروع 10,000 خريج بقائمة أتوقع أنها تصل, والعامل طبعا ل100,000 شخص بدهم يشتغلوا لثلاث شهور. وبعد الثلاث شهور في سنة 2025-2030 هيطلع مشروع بطالة لمدة شهر, ويروح صاحبنا يسجل مثلا عطية, ويسمحني عطية عشان يعني بيعز علينا عطية جودة, يروح يسجل يقولوا له انت استفدت من مشروع تشغيل الخريجين في 2016 ولا يحق لك الاستفادة ان شاء الله لغاية ما تموت, وبالسلامة يا عطية ان شاء الله تعالى. هذا واقع سيء جدا متراكم طبعا، وسببه الأول سياسي بكل المعايير، الأمور تراكمية ويجب أن يتم حلها من جذورها، لأن واقع الشباب يتفاقم شيئا فشيئا. وخير دليل على هذا الموضوع هو المشاريع التشغيل اللي بتيجي كفتات لثلاثة أشهر وبعد ذلك بالدين، وطول عمره أن أنت في يوم من الأيام كنت بتشتغل، في يوم من الأيام أخذت بطالة، هم ثلاثة شهور وراتب ثابت 1000 شيكل، يعني 3000 شيكل بلا مؤاخذة المسؤول لو تأخروا عليه 5 أيام بفضحنا، وبيكون بياخذ 4500 شيكل حد يعني أعلى، وغيره بياخذ 6000 و7000 شيكل وهو قاعد في البيت من 10 سنوات، وبنلوم هذا عشان 3000 شيكل أخذهم في 3 شهور قبل 50 سنة، وبيقولوا خلاص توظفت بعد هيك. الله يعين الشباب. هذا هو مشروع تشغيل الخريجين البطلات لمدة 3 أشهر، 6 أشهر بدي أكد على هذه المعلومة، والله يعين الجميع إن شاء الله تعالى. تحية الفريق العامل حمد السيد محمد النخالة من التنسيق والإعداد، بهاء سيم الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن عسرية من التنفيذ والإخراج. تحياتي لكم من وراء الميكروفون، وآل يوسف جروان. السلام عليكم ورحمة.